أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثالث عن الشبهة العبائية هو ما ورد في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله هو أنه لا مانع من الالتزام بالنتيجة المترتبة على استصحاب الكلي في محل الكلام. هذه النتيجة نلتزم بها، شو المشكلة؟ لا يوجد أي مانع يمنع من ماذا؟ من الالتزام بهذه النتيجة. شنو هي النتيجة؟ هي أن نلتزم بأن اليد مثلا التي تلاقي الثوب الجانب الأيمن الطاهر يقينا تتنجس، بالرغم من أنها سابقا لاقت الطرف الأيسر الغير المغسول فلم يحكم عليها بالنجاسة، لكن بمجرد أن لاقت اليد الجانب الأيمن المغسول الطاهر يقينا يحكم عليها بماذا؟ بالنجاسة. كل هذا شيء يمكن الالتزام به ولا محذور في الالتزام به، وذلك باعتبار أن طهارة الملاقي لبعض أطراف الشبهة. لماذا نحكم بطهارة الملاقي لبعض أطراف الشبهة؟ الملاقي لأحد أطراف الشبهة لماذا يحكم عليه بالطهارة؟ هو يقول أنه يحكم عليه بالطهارة ليس لأجل دليل خاص، وإنما يحكم عليه بالطهارة باعتبار جريان قاعدة الطهارة فيه، تجري فيه قاعدة الطهارة بلا أي محذور. والعلم الإجمالي في المقام المحفوظ في المقام لا يمنع من جريان قاعدة الطهارة في الملاقي لأحد الطرفين، وذلك لأن العلم الإجمالي إنما يمنع من جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، والملاقي ليس طرفا لهذا العلم الإجمالي. الملاقي ليس طرف لهذا العلم الإجمالي. طرفا العلم الإجمالي هما عبارة عن الطرفين، الملاقى والطرف الآخر، هذه أطراف العلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في هذين الطرفين، ولا يمنع من جريان الأصول المؤمنة في ماذا؟ في الملاقي، لأنه ليس طرفا في هذا العلم الإجمالي، فتجري فيه قاعدة الطهارة يعني في الملاقي، ولذا يحكم بطهارته، ولا يوجد ما يعارض جريان قاعدة الطهارة في الملاقي. ماكو شيء يعارض جريان قاعدة الطهارة الجارية ماذا؟ الجارية في الملاقي. هذا ملاقي أحد أطراف الشبهة، يعني شنو؟ يعني اليد عندما تلاقي ماذا؟ الطرف الأول، الجانب الأيسر، يقول يحكم عليه بالطهارة، يعني ملاقي أحد أطراف الشبهة فتجري فيه قاعدة الطهارة بلا معارض. لكن في مورد الشبهة نفس هذه اليد التي حكمنا بطهارتها عندما لاقت الجانب الأيسر يحكم بنجاستها عندما تلاقي ماذا؟ الجانب الأيمن الطاهر يقينا يحكم عليها بماذا؟ بالنجاسة. لماذا يحكم عليها بالنجاسة؟ يقول باعتبار أن قاعدة اليد لا تجري فيها، قاعدة الطهارة لا تجري فيها، لا يحكم عليها بالنجاسة لأن قاعدة الطهارة بعد الملاقاة مع الجانب الأيمن المغسول والطاهر يقينا لا تجري قاعدة الطهارة في الملاقي في اليد في محل كلفي في المثال، لا تجري قاعدة الطهارة قبل الملاقاة مع الجانب الأيمن كانت تجري قاعدة الطهارة في اليد، لكن بعد الملاقاة مع الجانب الأيمن لا تجري فيها قاعدة الطهارة. لماذا لا تجري قاعدة الطهارة فيها؟ باعتبار يقول وجود أصل حاكم على قاعدة الطهارة ويمنع من جريان قاعدة الطهارة، وهذا الأصل الحاكم هو عبارة عن الاستصحاب الذي نتكلم عنه، وهو استصحاب شنو؟ استصحاب النجاسة، استصحاب الكلي اللي هو محل كلامنا. استصحاب الكلي في محل الكلام هذا يمنع بقطع النظر عن الأجوبة السابقة، هذا الاستصحاب إذا جرى هو الذي يكون مانع من جريان قاعدة الطهارة في اليد بعد ملاقاتها علما للجانب الأيمن. يمنع من جريان قاعدة الطهارة. لماذا يمنع؟ يمنع واضح باعتبار أنه يكون بمنزلة الأصل السببي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى قاعدة اليد. الاستصحاب النجاسة يكون بمنزلة الأصل السببي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأصل المؤمن الجاري في ماذا؟ في الملاقي، لأن الشك في نجاسة وطهارة الملاقي ينشأ من الشك في ماذا؟ في نجاسة وطهارة الملاقى. فإذا الأصل نقح لي في الملاقى أنه نجس، بعد حينئذ يمنع من جريان قاعدة الطهارة في الملاقي ويكون حاكما عليها ومانعا من جريانها. هذا الأصل الحاكم هو عبارة عن الاستصحاب الذي نتكلم عنه، وهو ماذا؟ وهو استصحاب نجاسة الملاقى. ويقول بأن منشأ الإشكال، يعني منشأ الاستغراب، نشأ من تخيل أن الملاقاة مع ما مع 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 ما هو مقطوع الطهارة هو الذي أوجب شنو؟ الحكم بنجاسة الملاقي. يقول هذا شيء عجيب أنه ملاقاة مع ما هو مقطوع الطهارة يوجب الحكم بماذا؟ بالنجاسة. هذا شيء غريب ومستغرب. يقول لا، في الحقيقة لم نحكم بنجاسة الملاقي لأجل ملاقاة مع ماذا؟ مع ما هو مقطوع الطهارة، وإنما الحكم بنجاسته نشأ من عدم جريان قاعدة الطهارة فيه، من عدم جريان قاعدة الطهارة فيه، باعتبار أن قاعدة الطهارة فيه صارت محكومة لأصل سببي، وهو ماذا؟ وهو استصحاب النجاسة في العباءة. هذا أصل سببي حاكم على قاعدة اليد في الملاقي، استصحاب النجاسة في الملاقى هذا حاكم على ماذا؟ على قاعدة اليد في الملاقي ومانع من جريانها. فنحن نحكم بعدم طهارة الملاقي باعتبار قاعدة الطهارة لا تجري فيه، بل نحكم بنجاسته باعتبار الأصل الحاكم، وهو شنو؟ هو النجاسة، استصحاب النجاسة الجاري في العباءة، استصحاب الكلي. نحكم بنجاسة ماذا؟ لأنه إذا ثبت أن الملاقى نجس، يعني إذا يثبت ماذا؟ نجاسة الشنو؟ الملاقى، فيحكم بنجاسة الملاقى على القاعدة، لأن نجاسة الملاقي كما تقدم موضوعها شنو؟ ما إذا لاقى نجسا، الملاقاة مع النجس يحكم بنجاسة الملاقي إذا لاقى نجسا. هذا هم لاقى ما هو شنو؟ ما هو نجس بالاستصحاب، لاقى ما هو نجس بالاستصحاب، قطعا هو لاقى ما هو نجس بماذا؟ لكن بالاستصحاب. نعم، من دون الاستصحاب اللي أقدر أقوله أن الثوب، أن اليد، لاقت ما كان نجسا، مو لاقت ما كان نجسا، يعني اليد عندما تلاقي هذا الجانب وهذا الجانب كلا الجانبين، فاليد إذن لاقت ما كان نجسا. لكن بالاستصحاب أثبت لا، أنه هو لاقى ماذا؟ ما هو نجس حين الملاقات، لاقى ما هو نجس حين الملاقات، لأنه اليد عندما تلاقي كلا الطرفين، أول مرة الجانب الأيسر كما مثلنا، ثم الجانب الأيمن المغسول الطاهر يقينا، عندما تلاقي كلا الطرفين حينئذ نعلم بأنه هذه اليد قد لاقت ما كان نجسا. لكن بشكل ما قلنا بعدين نشك في أنه هاي النجاسة للملاقاة التي لاقته اليد هل هي باقية إلى حين الملاقاة؟ ما كان نجسا، نجاسة باقية إلى حين الملاقاة أو لا؟ نستصحب بقاء تلك النجاسة إلى حين الملاقاة، فيثبت ماذا؟ أن اليد حين الملاقاة لاقت ما هو شنو؟ نجس بالاستصحاب. وبذلك تنقح موضوع الحكم بنجاسة الملاقي. لكن هذا الحكم بنجاسة الملاقي حكم ظاهري، هذا حكم ظاهري ثابت بماذا؟ بالأصول العملية، ثابت بالاستصحاب. وماكو ضير في ماذا؟ في أن نثبت نجاسة الملاقي حكما ظاهريا نتيجة أعمال الأصول العملية. قبل الملاقاة مع الجانب الطاهر مع الجانب الأيمن ما نقدر نثبت أي شيء، ما نقدر نثبت النجاسة، ما نقدر نثبت النجاسة، لأن اليد لم تلاقي كل أطراف الشبه كلا الطرفين، لقد طرفا واحدا اللي هو الجانب الأيسر، لقد طرفا واحدا، فهذا يدخل في مسألة ماذا؟ ملاقي أحد أطراف الشبه اللي قال بأنه هنا تجري قاعدة الطهارة في الملاقي ويحكم عليه بالطهارة، يحكم عليه بالطهارة بلا أي محذور، بلا أصل حاكم، بلا معارض. لكن عندما تلاقي الطرف الآخر خلاص، إذن اليد لاقت ما كان نجسا، قطعا اليد لاقت ما كان نجسا، واضح لاقت ما كان نجسا قطعا، على كل تقدير اليد لاقت ما كان شنو نجسا، كل التقادير تأخذها كل الاحتمالات، اليد بعد أن لاقت كلا الطرفين هي لاقت ما كان نجسا. نعم نشك في أنه أي ما كان نجس، ما كان نجسا نجاسة باقية إلى حين الملاقاة أو لا؟ نستصحب بقاء نجاسته إلى حين الملاقاة، استصحبنا بقاء نجاسته إلى حين الملاقاة، بقاء النجاسة في العباء إلى حين الملاقاة. هذا معنى ماذا؟ معنى أننا نقحنا موضوع ماذا؟ موضوع الحكم بنجاسة الملاقي، لأن موضوع الحكم بنجاسة الملاقي هو أن يلاقي ما هو نجس، وهذا قد ثبت أنه ملاق لما هو نجس بواسطة الاستصحاب. ويقول لا ضير في ذلك ولا استغراب. لماذا؟ لأننا لا نحكم بنجاسة الملاقي لأنه لاقى ما هو مقطوع الطهارة، لا نحكم بنجاسته لأنه لاقى ما هو مقطوع الطهارة، لا، وإنما نحكم بنجاسته باعتبار عدم جريان قاعدة الطهارة فيه. ولأن الاستصحاب نقح لنا موضوع الحكم بماذا؟ بنجاسته، نقح موضوع الحكم بنجاسته. ويقول هذا نظير ما إذا شك في طهارة شيء وجرت فيه قاعدة الطهارة فحكمنا بطهارته وفرضنا بفرض، وفرضنا أن دخول زيد في الدار أوجب القاطع بنجاسته، دخول زيد في الدار أوجب القاطع بماذا؟ بنجاسته. واضح يقول بأنه دخوله ليس موجب لنجاسة ذلك الشيء، بل هو موجب للقطع بالنجاسة، مو دخوله للدار أوجب شنو؟ أوجب الحكم بنجاسته، وإنما دخوله للدار أوجب القاطع بنجاسة ذلك الشيء، فلا تجري قاعدة الطهارة. مع القاطع بالنجاسة لا تجري قاعدة الطهارة. هنا هم ملاقات للطرف الأيمن الطاهر قطعا أوجب جريان الاستصحاب، قبل ذلك لم يكن يجري الاستصحاب، أوجب جريان الاستصحاب، وحينئذ يحكم بنجاسته لأجل ذلك. مثل دخول زيد إلى الدار اللي يوجب القاطع بنجاسته فيمنع من جريان قاعدة الطهارة فيه. سهنا بدال القطع المانع من جريان قاعدة الطهارة، استصحاب النجاسة كأصل حاكم يمنع من جريان قاعدة الطهارة فيه. فإذا المسألة مو مسألة أنه هذا لا أقل ما هو مقطوع الطهارة فكيف يحكم بنجاسته، وإنما يحكم بنجاسته باعتبار تطبيق القواعد الظاهرية، تطبيق الأصول العملية. وماكو مشكلة في ماذا؟ في هذا التفكيك في الأحكام الظاهرية إذا كان ذلك هو مقتضى جريان الأصول العملية. وهذا إلى أمثلة كثيرة. هذا اللي يتوضأ بماء مشكوك بين أن يكون بولا أو يكون ماذا؟ أو يكون ماء، ويجري في حقه استصحاب بقاء الحدث، وبقاء الحدث واستصحاب شنو؟ الطهارة من الخبث. من حيث الحدث هو محدث باقي، من حيث الخبث هو شنو؟ متطهر. يفكك بين أمرين لا يمكن التفكيك بينهما شنو واقعا، لأنه هذا الماء إن كان بول فإذا حدث باقي، والخبث أيضا باقي، ماكو طهارة من الخبث إن كان بول، إن كان ماء فبدن طاهر والحدث أيضا شنو؟ مرتفع. أما أن يحكم ببقاء الحدث وطهارة طهارة البدن، طهارة من الخبث، هذان أمران التفكيك بينهما غير معقول إلا باعتبار ماذا؟ تفكيك ظاهري هذا نتيجة إجراء الأصول شنو؟ العملية. فليكن في محل الكلام أنه شيء عندما يلاقي ما هو مقطوع الطهارة يحكم بنجاسته. شو المشكلة فيها؟ يحكم بنجاسته عندما يلاقي ماذا؟ ما هو مقطوع الطهارة. لكن مو معنى هذا أنه ملاقات لما هو مقطوع الطهارة هي اللي سببت نجاسته، وإنما بمعنى أنه هذه الملاقات خلقت أرضية لجريان ما يمنع من شنو؟ من قاعدة الطهارة فيه. وهو شنو؟ أنه خلقت أرضية لجريان استصحاب شنو؟ استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة، استصحاب الكلي. هذا لم يكن يجري قبل ملاقاته للطرف الثاني، عند ملاقاته لأحد الطرفين هذا استصحاب النجاسة ما يجري، فتجري قاعدة الطهارة في الملاقي بلا معارض. لكن عندما لاقى الطرف الثاني فأصبحت اليد قد لاقت كل أطراف الشبهة، كلا طرفي الشبهة، فحينئذ يجري به هذا الاستصحاب بالبيان الذي ذكرناه. يقول لا مشكلة في الالتزام بذلك، و فنلتزم بالنتيجة، ليست نتيجة عجيبة، فهي تفكيك في الأحكام الظاهرية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ جريان الأصول العملية، وهذا لا محذور فيه أصلا. هذا هو الجواب الثالث عن ماذا؟ عن الشبهة العبائية. ومنه يظهر بأنه يظهر أنه كل الأجوبة الثلاثة المتقدمة هي أجوبة لا بأس بها لرد هذه الشبهة العبائية، الجواب الأول والجواب الثاني والجواب الثالث. يعني الجواب الأول كان هو أن هذا الاستصحاب الكلي هنا يلزم منه شو اسمه الأصل المثبت، يلزم أن يكون أصلا مثبتا. الجواب الثاني كان هو أن هذا استصحاب الفرد المردد، استصحاب الفرد المردد منعنا منه. الثالث هذا أنه ماكو مشكلة في الالتزام بهذه النتيجة. إلى هنا يتم الكلام في الشبهة العبائية، ويقع الكلام بعد ذلك في بعض تطبيقات هذا القسم من أقسام الاستصحاب. طبعا احنا لازلنا في القسم الثاني من استصحاب الكلي. يقع الكلام في بعض تطبيقات استصحاب الكلي من القسم الثاني. أول تطبيق نتكلم عنه هو في استصحاب الجامع بين حكمين. كنا نتكلم إلى الآن في استصحاب الجامع بين موضوعين، زيد وعمر في المسجد، والحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأمثال هذه الأمور. الآن نتكلم عن الاستصحاب الجامع بين حكمين عندما يعلم بانتفاء أحد الحكمين. هناك كنا نستصحب الجامع بين موضوعين عندما يعلم بانتفاء وارتفاع أحد الموضوعين. الآن نتكلم عن استصحاب الجامع بين حكمين عندما نعلم بانتفاء أحد الحكمين. هنا الحكمان اللذان يعلم بانتفاء أحدهما تارة يفترض اختلافهما من حيث المتعلق، يختلفان في المتعلق، كما إذا علمنا بوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، وارتفع أحدهما بسبب من أسباب ارتفاع التكليف والحكم قبل امتثال مثلا. إذا امتثل أحدهما يرتفع التكليف به والأمر به يكون مرتفعا، فحينئذ يشك في ماذا؟ يشك في بقاء الجامع، فكأنه يراد استصحاب ماذا؟ الجامع بين الحكمين بعد العلم بارتفاع أحد الحكمين، بعد ارتفاعه قطعا بالامتثال أو العصيان أو أي شيء آخر مما يوجب ماذا؟ ارتفاع الحكم. وتارة أخرى نفترض أنهما لا يختلفان في المتعلق، كما في مثال الظهر والجمعة، حكمان يختلفان في المتعلق، لا، نفترض أنهما يتحدان في المتعلق، متعلقهما واحد، كما إذا فرضنا أن الأمر دار بين وجوب الجلوس في المسجد إلى الظهر أو إلى المغرب، متعلق واحد وهو شنو؟ الجلوس في المسجد، وهذا مردد بين أن يكون وجوب جلوس في المسجد إلى الظهر ممتد إلى هذا الوقت أو لا، أنه ممتد إلى ما بعد ذلك وحتى ماذا؟ وحتى المغرب. فالفرق بين القسمين هو في تعدد المتعلق للحكمين واتحاد المتعلق للحكمين. الظهر والجمعة مثال لتعدد المتعلق، الجلوس في المثال الثاني مثال لوحدة المتعلق. الحكم مهما كان متعلقه ماذا؟ هو الجلوس في المسجد، هذا هو متعلقه، واضح؟ فلو يعني الجعل إن كان هو جعل وجوب الجلوس إلى الظهر، أو كان هو وجوب جعل المجعول هو وجوب الجلوس إلى شنو؟ إلى المغرب، متعلق واحد وهو وجوب الجلوس، وهو الجلوس في ماذا؟ في المسجد. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو ما إذا كان المتعلق متعدد كمثال الظهر والجمعة، هذا استصحاب الجامع بين الحكمين، طبعا الغرض منه ما هو؟ طبعا واضح أن الغرض منه هو تنجيز الحكم الغير المرتفع، غير معلوم شنو الارتفاع، والحكم المعلوم الارتفاع ما له معنى أنه يكون الاستصحاب شنو منجزا له، لأنه معلوم الارتفاع. فيكون الغرض من جريان استصحاب الجامع بين الحكمين بعد ارتفاع أحدهما، نقول كنا على يقين سابق أن الجامع بين الحكمين موجود قطعا قبل الظهر، قطعا الجامع بين الحكمين موجود بعد الظهر، مو بعد الظهر، هذا المثال الثاني، لا، الجامع بين الحكمين قبل الظهر، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، قطعا قبل الامتثال، قبل امتثال أحدهما الجامع موجود، بعد امتثال أحدهما وارتفاعه يشك في بقاء الجامع. ليش يشك في بقاء الجامع؟ لأنه احتمال أن الجامع متحقق في ضمن الفرد الباقي، فإذا نشك في بقاء الجامع فنستصحب بقاء شنو؟ الجامع. هذا استصحاب بقاء الجامع بين الحكمين في الحالة الأولى، وهي ما إذا كان المتعلق متعدد كما في مثال الظهر والجمعة، هذا هل يجري أو لا؟ حينئذ يقال بأنه هذا يجري فيه. نفس الكلام السابق عندما يراد استصحاب الجامع بين موضوعين يعلم بارتفاع أحدهما لغرض ترتيب آثار الفرد، مو لغرض ترتيب الأثر المترتب على الجامع المشترك بينهما. قلنا هذا لا إشكال في جريانه، مو تقدم أنه يجري هذا استصحاب الجامع لغرض ترتيب الأثر المترتب على الجامع، هذا ما بمشكلة تقدم سابقا. قلنا شنو الاعتراضات الموجهة إليه ودفعنا هذه الاعتراضات. كلامنا لا، في استصحاب الجامع بين فردين، بين الموضوع، بين موضوعين يعلم بارتفاع أحدهما لغرض ترتيب أثر الفرد الباقي، ترتيب أثر الفرد مو أثر الجامع. نفس الكلام السابق الذي منعنا على ضوئه من جريان استصحاب الجامع بين موضوعين يعلم بارتفاع أحدهما لغرض تنجيز الحكم الباقي، الحكم الآخر خلينا نسميه لغرض تنجيز الحكم الآخر، يعني لغرض ترتيب أثر الفرد، نفسه أيضا في محل الكلام يجري. وهو ماذا؟ وهو أنه هذا الاستصحاب شنو المقصود به في المقام؟ ماذا يراد؟ هل يراد استصحاب أحد الحكمين؟ استصحاب الجامع، نعبر استصحاب الجامع، يعني مقصود استصحاب أحد الحكمين المعين عند الله المردد عندنا، هذا المقصود به أحد الحكمين، يعني ذاك الحكم المعين عند الله وفي نفس الأمر والواقع المردد عندنا، هذا المقصود به. وهذا يرجع لاستصحاب الفرد المردد، والاستصحاب الفرد المردد منعنا من جريانه سابقا. وأما إذا لا كان المقصود من استصحاب الجامع مو استصحاب الفرد الواقع المعين عند الله، وإنما يراد به استصحاب الجامع بين الحكمين لتنجيز الحكم الذي الآخر الذي لا نقطع شنو بارتفاعه. افرض هو امتثل صلاة الظهر مثلا، امتثل صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر، لكن يشك في ماذا؟ في أنه تجب عليه صلاة الجمعة أو لا، فيستصحب الجامع بين الحكمين لإثبات هذا الحكم، وهو شنو؟ وجوب صلاة شنو؟ وفرض الجمعة. واضح؟ إذا كان هذا هو الغرض، هذا نقول بأنه أيضا منعنا منه سابقا باعتبار أن استصحاب هذا الجامع ما لقيمة أصلا. لماذا؟ لأن هذا الجامع جامع بين ما لا يقبل التنجيز وبين ما يقبل التنجيز. هذا الجامع جامع بين فردين، أحدهما لا يقبل التنجيز وهو ياهو التكليف الذي نقطع بارتفاعه، هذا لا يقبل التنجيز، بل الفرد الآخر هو يقبل ماذا؟ يقبل التنجيز. والجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يكون قابلا شنو؟ للتنجيز. نفس هذا الكلام المتقدم في استصحاب الجامع بين موضوعين يعلم بارتفاع أحدهما يجري في محل الكلام، يعني يقال بأنه استصحاب الجامع بين الحكمين مع العلم بارتفاع أحدهما لغرض تنجيز الحكم الآخر، هذا استصحاب للجامع بين ما يقبل التنجيز وهو الحكم الآخر وبين ما لا يقبل التنجيز وهو ياهو الحكم المرتفع. ومثل هذا الاستصحاب لا يستطيع أن ينجز الحكم الآخر، لأن المفروض أننا نجري استصحاب الجامع لغرض ترتيب آثار الفرد، ترتيب الحكم الآخر الفرد، مو لترتيب الأثر المشترك بين الفردين المترتب عليهم على شنو؟ الجامع، من قبيل حرمة مس المصحف المترتب على كلي الحدث أعم من أن يكون أكبر أو يكون شنو أصغر. فإذا نفس الكلام السابق، المانع من جريان هذا الاستصحاب يجري أيضا في هذا القسم الأول. وأما الثاني يعني ما إذا فرض اتحاد المتعلق كما في مثال الجلوس في المسجد، في هذا هذا تارة يفترض أن الشبهة فيه تكون شبهة حكمية وأخرى تكون شبهة موضوعية، وفي كل منهما كلام. إذا فرضنا أن الشبهة كانت حكمية في هذا النحو الثاني أو القسم الثاني، إذا كانت حكمية من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوجود جعل لأحد أمرين، إما وجوب الجلوس في المسجد لمدة محددة إلى الظهر، أو وجوب الجلوس في المسجد في مدة أطول من تلك المدة وهي مدة تمتد إلى ماذا؟ إلى المغرب. فيشك بعد الظهر، بعد الظهر يشك في ماذا؟ في وجوب الجلوس، فيستصحب الجامع بين الحكمين. هذه شبهة حكمية، هذه شبهة شنو؟ حكمية. بعد الظهر أنا أعلم بأنه هناك وجوب، هناك جعل لوجوب الجلوس في المسجد، لكن هذا مردد بين أن يكون هذا هو جعل وجوب الجلوس في المسجد إلى الظهر، أو هو جعل وجوب الجلوس في المسجد إلى المغرب. قطعا بعد الظهر أشك في بقاء هذا الوجوب المتيقن سابقا، أشك في وجوب الجلوس في المسجد، أشك في وجوبه، ما عندي يقين بارتفاع هذا الوجوب، لاحتمال أن يكون ما هو المجعول وياه هو وجوب الجلوس في المسجد إلى المغرب، ما عندي يقين بارتفاعه ولا عندي يقين ببقائه، فإذا أشك في بقائه وارتفاعه فيجري فيه استصحاب الجامع بين الحكمين. وهذه الشبهة شبهة ماذا؟ شبهة حكمية وليست شبهة شنو؟ موضوعية كما سيأتي في النحو الثاني. هنا قد يقال بأنه نفس الإشكال السابق أيضا يجري، هو أن استصحاب الجامع في المقام ما يجري. لماذا؟ لأنه إن كان المقصود به هو استصحاب أحد الحكمين المعين عند الله المردد عندنا، وهذا استصحاب الفرد المردد ولا يجري الاستصحاب في الفرد المردد. وأما إذا كان المقصود به هو استصحاب الجامع مو الفرد المعين في الواقع، لا، استصحاب الجامع لغرض تنجيز الحكم الآخر، نستصحب الجامع لغرض تنجيز الحكم الآخر، فيجعل الإشكال اللي يتقدم وهو أن هذا الاستصحاب لا يستطيع أن ينجز الحكم الآخر. لماذا؟ لأن هذا الجامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيز، والجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز هذا حتى لو كان معلوم بالعلم التفصيلي هو لا يقبل التنجيز، فضلا عما إذا كان ثابتا بيش بالاستصحاب، لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وهو ماذا؟ وهو الحكم الآخر، وبين ما لا يقبل التنجيز وهو ذاك الحكم الذي بحسب الفرع أنه ارتفع ماذا؟ ارتفع قطعا. ارتفع قطعا لماذا؟ لأنه بعد الظهر قاعد نتكلم، نتكلم بعد الظهر، واضح؟ بعد الظهر هو يشك في أنه هل يجب عليه الجلوس في المسجد أو لا، إذا هو وجوب الجلوس المجعول هو إلى الظهر هو جابه وجلس في المسجد، أما إذا كان إلى بعد مستر إلى المغرب لا، هو يجب عليه الجلوس ماذا؟ بعد الظهر أيضا. فيستصحب بقاء الجامع بينهما لغرض إثبات وتنجيز الحكم الآخر وهو وجوب الجلوس إلى المغرب. هذا قد يقال بأنه يجري فيه الإشكال السابق ويمنع من جريان هذا الاستصحاب في الجامع. لكنه في المقابل يمكن أن يقال بأنه هذا أصلاً